أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصل بنا الكلام إلى هذا المطلب، وهو أنه قد فرغنا في البحث السابق أن المستأجر إذا ملك المنفعة فإنه كقاعدة عامة يجوز له أن يؤجر هذه المنفعة، إلا إذا اشترط عليه كذا. هي انتهينا منها الآن كقاعدة عامة. في الموارد التي يجوز للمستأجر أن يؤجر المنفعة التي ملكها بالأصالة إلى مستأجر آخر، يقع الكلام في هذا السؤال: هل يجوز له أن يسلم العين إلى المستأجر الثاني بدون إذن المالك للعين، بدون إذن المؤجر، أو لا؟ هذا هو محل البحث. يوجد هنا قولان في المسألة. ذهب بعض الأعلام كالشيخ والسيد مرتضى وغيرهما إلى أنه لا يجوز للمستأجر الذي قلنا أنه يجوز له أن يؤجر لأنه مالك بالمنفعة، لا يجوز له أن يقبض وأن يسلم العين التي هي ملك للمؤجر إلى المستأجر الثاني. والوجه في ذلك أن غاية ما يستفاد من الأدلة كما تذكرنا أمس بأن المستأجر حيث أنه مالك للمنفعة، فغاية ما ثبت له أنه يجوز له أن ينقل ويملك المنفعة التي ملكها إلى شخص آخر، ولم يثبت شيء أزيد من ذلك. ومسألة أنه يسلم ويقبض العين إلى من؟ إلى المستأجر الثاني، لا يقتضيه ماذا؟ لا يقتضيه أصل الحكم بتجويز الشارع له أن يؤجر لأنه مالك للمنفعة. فغاية ما ثبت له أنه حيث أنه مالك للمنفعة يجوز له ماذا؟ أن يؤجر الآخر. أما تسليط المال الغير ماذا تحت يد المؤجر، تحت يد المستأجر الثاني، يحتاج إلى إذن ماذا؟ من المالك. وإذا كان المالك بعد حسب الفاظ لم يأذن لك أيها المستأجر أن تعطي العين إلى المستأجر الثاني، إنما جوز لك، أعطاك العين لك وهو برضاه سلمك العين. إذا سلمك العين فهذا لا يعني أنه رضاه بأنه تكون هذه العين تحت من؟ تحت يد لآخر، لاختلاف أيدي الناس من حيث الحفظ، من حيث الخيانة، من حيث الأمان. أنا أقبل أن تكون عيني تحت يد الشيخ، لكن ما أقبل أنه تكون تحت يد من سيؤجره الشيخ، والإنسان مسلطون على أموالهم. إذن المسلك الأول والمبنى الأول في المسألة أنه لا دليل على أنه يجوز للمستأجر المالك للمنفعة أن يعطي العين ويسلطها ويجعلها لمن؟ للمستأجر الثاني، لأنه لا سلطنة له على العين، فلا بد من إذن من؟ فلا بد من إذن المالك. وإلا لو قلتم لا نحتاج إلى إذن المالك لكان هذا تضييق لسلطنة الناس على أموالهم، يلزم تضييق في دائرة السلطنة. تقول لا سلطنة للمالك على ماله، حتى لو لم يرضى المؤجر أن تكون هذه العين تحت يد المستأجر الثاني، حتى لو لم يرضى انتهى خلاص، ما له حق بالعين، خرجت سلطنته على العين. نقول هذا ما في دليل، لم تخرج سلطنة العين، العين في الإيجار ما زالت باقية تحت ملك من؟ تحت ملك المؤجر. وتأتي قاعدة الناس مسلطون على أموالهم. هذا المسلك الأول في المسألة. المسلك الثاني في المسألة بأنه الصحيح أن يقال بأن المستأجر له أن يقبض العين ويسلط العين ماذا؟ ويعطيها إلى من؟ إلى المستأجر الثاني، ولا يحتاج إلى إذن من المؤجر. والوجه في ذلك أنه نستطيع أن نستكشف الإذن عن طريق الملازمة لا عن طريق المباشرة، بأن يقال بأن الشارع قد أذن للمستأجر أن يؤجر العين، أن يؤجر أن ماذا أن أن ينشع عبارة صح أن ينشع عقد الإجارة. خلنا عبر تعبير عشان ما يسأل إشكال. الشارع المقدس أذن للمستأجر حسب الفرض أن يؤجر ماذا وأن يكون مؤجرا وأن ينقل المنفعة إلى شخص ماذا إلى شخص آخر، وهذا لا إشكال فيه حسب الفرض. مفروض البحث أن المستأجر الأول له أن ينشي عقد الإجارة وينقل المنفعة إلى من؟ إلى المستأجر الثاني. فنقول إذا أذن الشارع ماذا بإنشاء عقد الإجارة والمفروض أن استيفاء المنفعة متوقف على أن تكون العين تحت يد من؟ تحت يد من يستفيد منها؟ تحت يد المستأجر الثاني. فإذن الشارع بشيء إذن بلوازمه، واضح؟ وحيث أنه من لوازم الإجارة وهو انتقال المنفعة ماذا وملكية المنفعة للمستأجر الثاني أن المنفعة استيفاؤها متوقف على أن يكون يده تحت تحت العين. فلا معنى أن الشارع يفكك ويقول أي أنا الشارع يقول الشارع هكذا يقول أيها المستأجر لك حق أن تنقل السكنة إلى المستأجر الثاني، لكن ما لك حق أن تنقل أما هو العين الذي يتوقف استيفاء السكنة عليها إلى من؟ إلى المستأجر الثاني. لا معنى لأن الإذن الشارع بشيء إذن بلوازمه. فحينئذ نقول بأنه نستطيع عن طريق الملازمة أن نستكشف ماذا؟ أن نستكشف الإذن ماذا؟ الإذن الشارع، ولا يحتاج إلى إذن المالك، واضح؟ نعم. مطلب هنا لو منع المالك، المالك منع قال المالك ما أقبل أن تكون عيني في يد من؟ في يد المستأجر الثاني. فما هو البحث؟ فما هو الصحيح؟ هل له سلطنة في المنع؟ أو نقول أو يأتي المستأجر أو يقول لا أنا الشارع أذن لي أن أؤجر، وإذن الشارع لي بالتأجير إذن في اللوازم، ومالك الملوك وهو أذن لي أن أنقل العين إلى من؟ إلى المستأجر، لأنه أذن لي في الإجارة، وحيث أنه أذن لي في الإجارة والإجارة يتوقف كما تقولون يتوقف استيفاء المنفعة على أن تكون العين تحت يد من؟ تحت يد المستأجر الثاني. فالشارع أذن لي والشارع مالك الملوك، ومالك الملوك حينئذ يستطيع أن يضيق دائرة المالك الاعتباري. فحين هل هذا كلام صحيح أو أنه يحتاج إلى استئناف بحث جديد؟ هذا يجعلونه في وين؟ في وصايا باب الإجارة. راجعوا إذا قلنا بأنه يجوز ولا نحتاج إلى الإذن، لكن لو صدر منه المانع هل له حق أو نقول لا أو نقول تتغير؟ هنا احتمالات. احتمال أول أنه ليس له أن يمنع منعه بعد إذن الشارع، لا منع، لا يصغى للمنع. قد يقال لا، إذا المالك منع فهذا ينكشف على بطلان الإجارة. ليش؟ لأنه الشارع أذن في الإجارة وقال ما يحتاج إلى الإذن، لكن لو صدر منه من تبين أن المالك ببركة قاعدة السلطنة لا يقبل أن تكون عينه تحت يد الآخر، فيكون هناك امتناع من الاستيفاء بالمنفعة. يعني المستأجر الثاني لا يمكنه استيفاء المنفعة لأنه استيفاء المنفعة متوقف على أن تكون العين تحت يده، والمفروض أن المؤجر المالك الواقعي منع من ذلك، فيتبين من ذلك بطلان إجار لعدم إمكان استيفاء المنفعة. فهل الصحيح أن يقال ببطلان الإجارة أو أن الصحيح أن يقال بماذا؟ بأنه الإجارة صحيحة ولازمة ولا نسمع لمنع من؟ لمنع المالك الواقعي والمؤجر. واضح البحث؟ هذا أنا أعطيتكم احتمالين، قررت لكم نصف المسافة، نصف المسافة الأخرى التصديق عليكم. هذا مسألة لا ما بحث تفصيلها في الكتب المطولات أبحاث العروة وكذا بحثوها، لكن ما شفت منع. أنا ما شفت بحث، يعني أنا مراجعتي ما رأيت من منع. لو منع وإيش يصير؟ واضح؟ خب واضح، يحتاج إلى بحث. من قال واضحة؟ أول كلام وش الواضحة دي؟ هل الشارع له إذن مع نهي المالك؟ هل الشارع يأذن مع نهي المالك؟ من قال أن الشارع يأذن مع نهي المالك؟ من قال أن له ولاية عامل ولاية فهني؟ من قال؟ هذا يحتاج إلى دليل مصادرات. خب
أنه يسلم إلى إذن
ما قال بالنهي، كلامنا في الإذن وعدا، يقول احنا غاية ما في حياتنا ما يحتاج إلى إذن، لكن لو نهى هل يصح بحثنا؟ مثل مسائل كثيرة في النذر، نقول قد نقول الزوجة ما تحتاج إلى إذن الزوج في إيقاع النذر، لكن لو نهى ما ينعقد النذر مثلا، ما في تلازم واضح. الشارع قد يقول إذا ما يحتاج إلى إذن، لكن لو نهى لا يصح واضح. ولهذا يقولون هل أنه في المقام التعبيرات على أعماق، يعني ندخل ينهم بحث، هل أنه الإذن شرط أو أنه النهي ما مانعون، فهل نقول بمانعية النهي أو بإذنية أو أن الإذن شرط شرطون واضح. على أي حال بس احنا مهم انه شو تفكرون، يعني فتح مطالب تحقيقها مو لازم هني، مو مطلوب التحقيق، مطلوب فقط التصور ازيد من التصديق. ولهذا قال وان العباره وعلى تقدير جواز ايجاري، يعني ايجار من؟ ايجار المستاجر. واضح الايجار المستاجر من باب اضافه المصدر الى ماذا؟ الى فاعله. إيجار من اللي أجر؟ المستأجر. هل يتوقف تسليم العين على إذن مالكها؟ فهل الإذن شرطون؟ قيل نعم، إذ لا يلزم من استحقاق المستأجر ماذا؟ استيفاء المنفعة. المستأجر ببركة عقد الإيجار الأول له حق أن يستوفي المنفعة، والإذن له في التسلم، المالك أذن له في أن يتسلم، كل هذا لا يلازم جواز التسليم إلى المستأجر الثاني. واضح. والإذن له في التسلم، يعني التسلم من المؤجر المالك الأول، جواز أن يصدر تسليم من المستأجر الأول للمستأجر الثاني للعين، جواز تسليم العين لغيره لغير المستأجر الأول، فيضمن حينئذ إذا ما يصح ماذا يفعل؟ لو قال أنا ما لي علاقة بالشارع، أنا ما هو متعبد بالشارع، أنا بسلمها صار لما صار، سويناها صارت واضح، سلمها. إذا سلمها أولا فيأثم، فما يصح الصلاة خلفه، ما تصلي خلفه ولا تقبل شهادته إذا كان ملتفت واضح، لأنه تسقط عدالته. خب، أو وإذا كان جاهل فإنه حتى لو كان جاهلا فلو فرضنا أنه سلمها وتلفت العين فيضمن أو لا يضمن؟ يضمن، لأن الضمان ما له علاقة بالجهل والعلم، حتى من أكل مال الغير جاهلا فإنه يضمن. واحد جاي بيتنا وأكل أموالنا كلها ثلاجة، يقول أنا أفكر ثلاجتي، تصورت أني ثلاجتنا اللي في البيت، نقول أنا كأني قاعد في البيت تصور، نقول وإيش نقول؟ تضمن؟ تضمن. هي سؤال تبون بعد نفتح لكم أسئلة واجد، أسئلة لطيفة، أسئلة سهلة. نقول إذا ضمن يضمن بقيمة ماذا؟ هل بقيمة يوم التلف أو يوم الأداء أو أعلى القيمتين؟ واضح؟ خب واضح. فماذا؟ واضح سؤال، ما نبي فتاوى على الهواء، نبي فتاوى بين فتاوى مع المراجعة وبحث، ولا الملك يكتب؟ واضح واحد من يفتي واضح. خب سؤال هذا، تحبون أسئلة نسأل؟ لا زين، لا عشان واحد يفتح ذهنه. يقول فيضمن لو سلمها بغير إذن. روح راجع مسألة التلف، لو أتلف الشخص بسبب الضمان تسبب في الإتلاف، فهي الضمان هل بيوم الأداء؟ بيوم الأداء، بيوم التلف، كذا التلف موجود قطعا. خب يقول وقيل يجوز، هاي قيل، هاي شهيد يقبل هذا الكلام، الشهيد الأول والشهيد الثاني يقبلون هذا الكلام. وقيل يجوز تسليمها من غير ضمان، ليش؟ لأن القبض إذا الشارع أذن له بالإجارة قال لك أن تؤجر، كيف يقول لك أن تؤجر لكن ليس لك حق أن تقبض؟ يصير تفكيك بين اللازم والملزوم، هذا قبيح. الشارع يقول لك لك أن تؤجر لكن ما لك حق أنك تقبض، ونقول الإذن بإذن الشارع بشيء وتجويز الشارع لشيء تجويز ماذا؟ باللوازم. فنحن هنا استندنا إلى إذن، إذن مالك لو شارع إذن الشارع لا إذن مالك. يقول لأن القبض من ضرورات الإجارة للعين، لأن استيفاء المنفعة متوقف على القبض العين،
وقد حكم بجوازها، قد حكم الشارع بجواز إجارة العين. والإذن في الشيء، الإذن في إجارة العين، إذن في لوازمها. ما هي لوازم إجارة العين؟ إقباضها. واضح العبارة؟ يقول والإذن في الشيء لإجارة العين إذن في لوازمه. يقول وهذا هو الذي رجحه المصنف في بعض حواشيه. واضح المصنف في بعض حواشيه التي لم نراها، يعني ماذا ولم نرى من أشار إليها، ماذا أشار وماذا رجح هذا المطلب. أهم بعض أكثر الأعلام المتأخرين يعني في خلاف. السيد اليزدي يرى يستشكل، يقول ما يصح. السيد الخوئي يقول لا، يقول يصح. فالسيد الخوئي يقبل بكلام الشهيدين، الشهيد الأول والثاني. أما اليزدي فيستشكل في ذلك. واضح المسألة حتى بين المتأخرين محل نقض وإبرام.
لازم الإجارة والإقباض،
إقباض العين،
وهذا لازم بين.
نعم، فما يحتاج إلى تصريح.
ونظر على طالب الأرض.
نعم، هكذا يقول أنا أنظر لكم. السيد الخوي يقول أنا أنظر لكم بمثال. احطرح هذا المثال على محكمة العقلاء، وراء العقلاء ماذا يحكمون؟ هل يتوقفون في المسألة؟ يعني بيتمسك بالسيرة العقلائية في المقام. يقول لو فرضنا بأن الشخص أجر شخصا وبعد ذلك مات المستأجر، فانتقلت المنفعة لمن مفروض؟ تنتقل المنفعة للورثة. نسألكم السؤال، هل يحتاج الورثة عندما تنتقل لهم المنفعة إلى إذن خاص من المالك لكي يسكنون في العين أو لا يحتاج إلى إذن؟ واضح السؤال؟ يعني المالك الواقعي عند دار أجرها لشخص، هذا الشخص توفى، المنفعة يكون تدخل كل ما تركه الميت يكون لمن؟ يكون للورثة، ومما تركه الميت هي المنفعة، فتنتقل المنفعة بلا إشكال إلى الورثة، فانتقلت لهم منفعة السكنة. هنا نسألكم السؤال، الآن الورثة هل يستطيعون أن يستفيدون من العين ومباشرة أو لابد أن يأخذون الإذن من المالك وهو المؤجر، بدعوى أن المؤجر إنما أذن لمن؟ إنما أذن للمستأجر ولم يأذن لورثة المستأجر، فنحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى إذن جديد. ماذا تقولون في المسألة؟ يقول لا أحد يتوقف من الفقهاء منبه وجداني. هل قلت لكم سابقا فقه الأمثال والنظائر تذكرون؟ يا مسألة الاجتهاد تحتاج إلى مقومات واجب، من المقومات معرفة فقه الأشباه والنظائر، هذا صاحب الجواهر عند سلطنة عليها، واضح كثيرة. خب يقول في هالمسألة لا إشكال ولا شبهة عند الفقهاء أنهم لا يتوقفون في أنه لا يحتاج الورثة إلى إذن من؟ إلى إذن من المالك، بدعوى أن المالك إنما أذن للمستأجر ولم يأذن لماذا لورثة المستأجر، ولعله لا يقبل، فلا بد أنه نستأنف إذنا جديدا. يقول من هالمسألة وش نكتشف؟ وش دخل المسألة مسألتنا؟ وش علاقة مسألتنا؟ تضح ربنا وتضح الرب. نقول الفرق بين مسألتنا وهذه المسألة أن هناك الناقل غير اختياري وهنا الناقل اختياري. هناك انتقلت العين من يد إلى يد بناقل غير اختياري وهو الأرض، وهنا انتقلت العين من ماذا؟ من انتقلت المنفعة استغفر الله من ماذا؟ من يد إلى يد بناقل اختياري، والناقل الاختياري هو جائز أو مجاز حسب الفرد؟ جائز. فمن وضع يده على العين بحسب الناقل الاختياري هل يحتاج إلى إذن جديد أو لا يحتاج إلى إذن جديد؟ نقول لا. وش الفرق بين مسألة الناقل الاختياري والناقل غير الاختياري؟ كيف؟ ما هو الفرق؟ من قال أيه هو ينتقل؟ ما في إشكال في الانتقال، الانتقال ثابت، الانتقال هو مقتضى حقيقة الإجارة، ما من ثبتها بالشرط. لا لا التفت، لا 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 ركز، لا أنا نحن بحثنا في الانتقال، في وضع اليد على العين للمنتقل إليه خب هنا في شرط ارتكازي. أنت أنا لو تأجر شخص هل أنت الآن ارتكاز تقول هل أنت الآن بعطيك مثال لا أنت رجع لوجدانك. أنت لو أجرت عينا إلى شخص هل يوجد في ذهنك ارتكازا أنه لو مات هذا المستأجر وانتقلت العين إلى ورثة فأنت تقبل بأن تكون العين تحت ورثته؟ ما في شرط ارتكازي. من هو الشرط الارتكازي؟ ما موجود هذه الشروط الارتكازية. هذا يكشف عن مسألة أنه لا موضوعية لذات من لذات المستأجر بما هو شخص. سيد الخوي يقول ليس المدار على ذات المستأجر بما هو شخص، المدار على المستأجر بما أنه مالك للمنفعة. فالمدار على حيثية مالكية المنفعة، مو المستأجر له خصوصية بأنه زيد بن فلان، إنما أقبضه العين. من أي باب أقبضه العين؟ بأي لحاظ؟ المؤجر عندما أقبض العين المستأجر بأي لحاظ؟ هل بلحاظ أنه فلان ابن فلان أو بلحاظ أنه مالك للمنفعة؟ بلحاظ أنه مالك للمنفعة. فالحيثية التي صححت القبض ما هي؟ مالكية المنفعة. هذه الحيثية كلما وجدت صححت القبض، وهذه الحيثية مشتركة بين كونها موجودة ماذا؟ للمستأجر الأول والمستأجر الثاني. وهذا ما يسمى بالحيثية ماذا؟ بالحيثية الموجبة لماذا؟ الحيثية العنوانية الموجبة لتصحيح القبض. هل الحيثية العنوانية، هل الحيثية الموجبة لتصحيح القبض هي فلان ابن فلان بما هو شخص أو مالكيته للمنفعة؟ مالكية المن؟ منفعة. واضح؟ هذه خلاصة كلام السيد الخوئي، راجعوا كلامه في التفصيل. خب يقول وفيه قوة. سلطان العلماء عند حاشية لطيفة يقول هناك فرق بين قوله فيه قوة وبين قوله قويون. سلطان العلماء يدعي هذه الدعوة، يقول فرق بين فيه قوة وقويون أو الأقوى. يقول إذا قال فيه قوة يعني فيه قوة في الجملة، وهو أضعف من قوله قوي أو أقوى. يعني وإن كان في قوة لكن درجة القوة إيش؟ ليست درجة ديك الدرجة الواضحة، يعني نرجح جهة القوة، لكن القوة ماذا؟ ليست تلك الدرجة الواضحة. ولهذا في حاشيته هي دعوة يعني حدته على، أنا ما أدري يعني من وين استظهرها، هل بالاستقراء للكتاب لأنه محش على الكتاب، لعله من تتبع الموارد، مو بعيد أنه يستظهر هذا المعنى، يعني ما أنفيها لأنه مو عالم ما أدري. خب يقول أي في الجملة ولذا لم يقل وهو الأقوى في حاشية السلطان، واضح؟ وكان بعض أساتذتنا أيضا يفرقون، قال فيه قوة يقول في أي في الجملة، قوة في الجملة يعني قوة من بعض الجهات مو ليس من كل جهة. ولذا لم يقل وهو الأقوى، لو قال وهو الأقوى يعني أصلا مسألة واضحة ما فيها شبهة، واضح؟ أما قال فيه قوة يعني فيه قوة بس هم جهة الضعف موجودة، لكنه المرجح أي جهة؟ جهة القوة. وهو قوي نفس الأقوى. نعم. وبعض أساتذتنا كان يدعي التفريق بين فيه مشهور وعلى المشهور، لكن إذا وصلنا إلى ما طلع. بس هل هو مراد؟ مراد ما يعني يفرق بين فيه قوة والأقوى يعني؟ ما يعني لعله مو بعيد إنه فيه تفريق، لأنه ما يتلعب مظهر في العبارات مثل صحاب الرياض، واجد يغبر والتعبيرات واجد كلها عنده اصطلاحات في التعبيرات، واضح؟ يقول ويؤيده، نعم أقول في صاحب الرياض عنده كثير اصطلاحات في كتاب الرياض، يعني بعضها خاصة به وبعضها ماذا عند الإعلام متداولة، ولهذا ما متفنن في التعبير، هو كالقوي أو هو قويون، واجد تعبيرات، هذه متلاعب في الألفاظ، واضح؟ عندهم وراهم أهداف، فلكن نحتاج إلى كشف ما هو مرادهم من هذه الاصطلاحات. يقول ويؤيده صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام في عدم ضمان الدابة المستأجرة بالتسليم إلى الغير. خب التفت المصنف الشارح يقول مقتضى القواعد أنه لا نحتاج إلى ماذا إذن جديد. يقول ويؤيد ذلك أي رواية صحيحة علي بن جعفر. خب الآن الكتاب هنا الجزء مال هذا رقم الحديث كم؟ أنا نسيت ما كتبت.
الحديث باب 16 الحديث الأول.
الباب 16 من أبواب الإجارة، ها؟ باب 16. نعم ما فيه إلا حديث الظهر واحد في هالباب. صفحة 118 من الكتاب. محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى خب عن العمركي ثقته ثقة بلا إشكال، عن علي بن جعفر عن أخيه ماذا أبي الحسن، إذن لا إشكال في صحة الرواية، عن أخيه أبي الحسن منه يعني موسى بن جعفر قال سألته عن رجل، التفت الرواية، سألته عن رجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت، يعني ماتت خب فنفقت مثل ما نفقنا خب ما عليه؟ قال التفت إن كان شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها لأنه خالف المشروط، وإلا إذا ماكو شرط وإن لم يسمي يعني ما اشترط هذا الشرط فليس عليه شيء. وش معنى ليس عليه شيء؟ هذه الرواية دلت على أنه من استأجر دابة وأعطاها الغير وسلط الغير على هذه الدابة وركبها فلو تلفت الدابة فلا يضمن شيء. ليش يضمن شيء؟ هذا كاشف على أنه له أن يسلط الغير على الدابة، وإلا لو كان ليس له أن يسلط الغير ويقبضها للغير لكانت اليد يد ماذا؟ يد ضمان، مو يد أمان. فمن حكم الإمام أنه ليس عليه شيء يستفاد أنه ماذا؟ أنه له أن يسلمها الغير. خب قد يقال إشكال عشان نعمق دلالة الرواية، قد يقال أن الرواية لا تدل على وجود إجارة ثانية وأن المستأجر المالك لمنفعة الدابة أجرها للغير حتى تتمسك بها في محل الكلام، التفتي للسؤال. لكن الجواب عن ذلك سهل جدا. ليش؟ لأنه الرواية ببركة إطلاقها أنه أعطاها غيره، سواء أعطاها غيره مجانا أو أعطاه غيره بأجرة، على أي حال أعطاها الغير، متى ما انطبق عليها إعطاؤه للغير انطبق مورد الرواية. واضح؟ فلا فرق بعد إن إذا قلنا أنه يجوز له أن يعطيها الغير، فلا فرق بين كون هذا بأجرة أو مجانا. فحينئذ ماذا؟ فحينئذ نتمسك بإطلاق ماذا؟ بإطلاق خير، بإطلاق الرواية في إثبات المطلب. خب إن قلت إشكال ثاني، هذه الرواية واردة في الدابة، في استئجار الدابة، فكيف تعممون إلى استئجار الدار واستئجار غير الدابة؟ فلعله خصوصية فيها الدابة دي، لا خصوصية عند الشارع، نقول لا يحتمل بل هنا أولوية يقول المصنف، مو بس ما يقول غير الدابة أولى، لأن الدابة تحتاج إلى وين؟ مدعاة للحفظ أكثر ومدعاة للاهتمام أكثر أزين من الدابة، لأنها معرضة للتلف أكثر وأكثر. دابة تمشي بهك في الطريق فهي معرضة للتلف أقوى وأشد من الدار الساكنة الموجودة التي وش يعني بزلزال يعني بيهدمها. واضح؟ فإذا جوز الشارع على في الدابة التي هي معرض للتلف، معرض للخطر، معرض ماذا؟ معرض للخطر، جوز أن يسلط الغير، فمن باب أولى في غير الدابة. إلا أنه لا وجه أن يعبر بالتأييد، لأنه مؤيد في الإصطلاح إن هذا لا يصلح للدليلية، والحال أن نفس المصنف في المسالك عبر عنها بالدليلية، جعلها دليلا ولم يجعلها مؤيدا، والظاهر أنها دليل في المطلب لا أنها مؤيد. واضح؟ حتى هو نفسه في المسالك قال والدليل عليه ويدل عليه، يعني ماذا؟ صحيحة علي بن جعفر. قال ويؤيده صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام في عدم ضمان الدابة المستأجرة بالتسليم إلى الغير، يقول وغير الدابة أو لا، نتمسك بالأولوية. هذا تمام الكلام في هذا المقلة. الآن نرجع قليلا إلى ماذا؟ إلى الفضولي. قلنا فيما سبق أنه يشترط في لزوم عقد الإجارة أن يكون الشخص ماذا؟ له السلطنة على النقل على النقل، سواء كان مالك أو غير مالك، المهم له السلطنة. فلو فرضنا أنه الشخص ليس له السلطنة وأجر هذه العين، أنا قاعد في البيت، أتغدى، أقول أجرت دار ماذا؟ دار جاري إليك، قاعد أتغدى مستانس، واضح؟ عشان يفرح، واضح؟ فكنا نأكل السمك مثلا وأخذ شوي من عقلنا وإيش سوى وإيش قلنا؟ قلت له أجرتك دار داري، أجرتك دار دار ميسي ظهر راح صلنا مجاني عدل. خب أجرتك ماذا؟ أجرتك دار جاء جار، يقول قبلته استانس واضح. بعد ذلك سمع الجار أنه كنا نأكل السمك فرفق بحالنا فقال أجزت هذه الإجارة، واضح، عشان يخلي السرور على قلوبنا. فهذه الإجارة الفضولية هل هي إجارة صحيحة بالصحة التأهلية وببركة الإجازة تصير صحة فعلية أو أنها باطلة فلا تنفعها الإجازة؟ يقول المصنف هذا مبني على أن الإجارة، على أنه في عقد الإجارة هل تجري الفضولية أو لا تجري الفضولية. وقد أثبتنا في بحث الطلاق، بحثنا في الطلاق تذكرون، في الطلاق أو في النكاح، نحن في النكاح بحثناها مفصلا، وقلنا الصحيح أنه عندنا كم قول في المسألة؟ ثلاثة، عندنا قولين في المسألة بعد الفراغ على أن الفضولية تجري في النكاح، واضح؟
نعم.
لأن قلنا الفضولية تجري في النكاح لوجود أدلة خاصة واضح فيها. خب عندنا قول يقول لا تجري الفضولية مطلقا، وقال قول انتقال تجري الفضولية مطلقا. وحيث أنه حكمنا في الأبحاث السابقة في النكاح وفي باب البيع أيضا حكم المصنف أنه ماذا؟ تجري الفضولية في البيع، فإذا جرت في البيع وإن كانت الرواية واردة في البيع إلا أنه هناك إزالة للخصوصية عن باب البيع فتجري في الإجارة. خب بعض الأعلام قال إنه بعض الأعلام بعد ذكر بأنه القدر المتيقن من الفضولية في البيع مع النكاح. ليش؟ لأنه عمدة الدليل عندهم على عقد الفضولي في العقول غير النكاح رواية عروة البارقي. وش هي القصة؟ تعرفون القصة؟ هكذا لها قصة. النبي صلى الله عليه وآله جاء لعروة البارقي فقال لعروة خذ الدينار واشتر لي شاتة، خذ دينار اشتر لي شات. راح عروة البارقي إلى السوق فاشترى بالدينار شاتين. التفت لكم معاملة لأن سأتكلم عبارة مصنف دقيقة. هي معاملة أولى، اشترى بالدابة، اشترى بالشات ماذا؟ اشترى بالدينار شاتين، واضح؟ بعدين هو في طريقة شاف واحد يريد يشتري دابة، يقول هل تبيعني أنت عندك دابتين؟ تبيعني دابة؟ أقول بلي. قال لي بلي أبيعك دابة، دابة بدينار، واضح؟ فباعه الدابة بدينار. جاء إلى النبي، وش في كيسه؟ جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله فأرجع له الدينار والدابة العوض والمعوض. قال له كيف أنا أعطيتك دينار تشليشات، رجعت لي الدينار وش وشات؟ قال له القصة. فقال له النبي بارك الله لك في صفقتي يمينك، واضح؟ بارك الله، يعني وش بارك الله؟ الرسول خدها ودبحها وتصرف فيها، يعني هذا ماذا؟ يعني عقد الفضولي صحيح أم صحيح؟ كم معاملة فضولية هنا عندنا؟ يعني معاملتين. المعاملة الأولى الشراء فضولي لأنه إنما أذن له أن يشتري بالدينار شات واشترى شاتين، فهذا الشراء فضولي، والبيع بعد ذلك أيضا فضولي. فهذه الرواية يستدل منها أنه النبي قال بارك الله لك في صفقة يمينك، يستفاد منها ماذا؟ أنه عقد الفضولي في البيع والشراء نافذون. وقالوا لا خصوصية في البيع والشراء الظاهر، فعمموها إلى سواء سائر الموارد. بلي اجتهاد موجود، حس الاجتهاد مشلول. لا ما بعيد، احنا في بعض التعليلات في بعض الروايات انا قرأت في باب النكاح تتذكرون بعض الروايات فيها تعليل،
يعني مثل الارش انت ما قدرت
انما عصى سيده في بعض الروايات في باب النكاح اشرنا وجود تعليلات في الروايات واتمسكنا بالتعليلات الموجوده انما لا العله معمم انما ما عصى الله، يقول ما عصى الله، عصى من؟ عصى المخلوق. إذا أذن المخلوق الله أذن، ما في إشكال. وش في المشكلة؟ أنت خالفت من؟ خالفت إذن المالك فعصيت المالك. يقول في الرواية عندنا التعليل إنما عصى مالكه في العاب، إنما عصى سيده فهذا لسيده، إن أجازه جاز، واضح؟ وهي في تعليلات في الرواية موجودة. نعم إذا ما عندك الحس تمسك باب البيع شيخنا كما تمسك بعضهم. قال ولو أجر الفضولي فالأقرب الوقوف على الإجازة كما يقف غيرها من العقود، وخصها بالخلاف ليش الإجارة؟ لعدم النص فيها بخصوصه بخلاف البيع. فإن قصة عروة البارقي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شراء الشاة تدل على شيئين: على جواز بيع الفضولي، هي المعاملة الثانية، البيع يصح إيقاع البيع من الفضولي، وشرائه هي المعاملة الأولى. لا، قال ولو أجر الفضولي فالأقرب، يعني أجر الفضولي في وين بحثنا هنا، يعني لو أجر الفضولي
في قوله
لا في هالبحث، ولو في هالبحث ولو أجر الفضولي فالأقرب الوقوف على الإجازة. نعم، في قوله الأقرب الوقوف على الإجازة، لأنه في باب البيع ما هو في خلاف أنه ماذا تكون، ما تكون لا إشكال في أنها ماذا، في أنها معاملة صحيح. في قوله الأقرب، هناك ما نقول أقرب، هناك نجزم بالصح بالصح، هنا قال بل أقرب، يعني هناك قول في قبال هذا القول، ولهذا ما جزم. يقول تدل على جواز بيع الفضول وشرائه، فقد يقال باختصاص الجواز بمورد النص، والأشهر عند الأعلام توقفه على الإجازة مطلقا، مش مطلقا يعني أنه صحيح بالصحة التأهلية، لكن يحتاج إلى نعم في قبال هذا القول بأنه باطل، فلا يتوقف على الإجازة بل هو باطل. فيكم شد العنوان واصل له تعبتون. المطلب الجديد عندنا 10 دقائق، ما في شيء مطلب. نقول ذكرنا هاي مطلب تأخرناه سابقا، فقط نذكركم بالسابق ونقرأ العبارة وناخذ 10 دقائق من وقتكم. خب، ذكرنا فيما سبق أنه يشترط في طرفي في العوضين المعلومية، فيشترط في المنفعة والعمل والأجرة المعلومية. هنا يشرح، وإلا يلزم ماذا؟ يلزم الغرر كما تقدم. فهنا نقول ما هي، كيف نحدد المعلومية؟ تحديد المعلومية إما بالزمان، إما بتحديد العمل، إما بكليهما، كل ذلك راجع إلى رفع الغرر، ما في بحث جزئي، هذا بحث عام. قال ولا بد من كونها، أي كون المنفعة مع، تقول هاي استدراك، هاي تقدم البحث فيه، فليش تكررون؟ نقول وش اللي تقدم؟ تقدم لابد أن تكون الأجرة معلومة، بحثنا عن الأجرة بالاعتبار، واضح؟ ما بحثنا عن المن؟ أنحاء تحديد المنفعة، شوف التشتتات، تشتغل هذا مطلب هنا وذاك مطلب هناك، فترتيب المطلب متعب، حتى المراجعة تراجع كتب الإعلام أتعب، ليش؟ لأنهم مطالب مشتتة، هذا في فصل، هذا في فصل، وهذا في فصل، فيتعب مطلب واجد. يقول ولا بد من كونها، أي المنفعة معلومة إما بالزمان. يقول ليش، متى؟ يقول في كل المدى، إذا ما كان، إذا لا يمكن ضبطه إلا فكي يرتفع الغرر لا بد من الزمان، فيما لا يمكن ضبطه إلا به، وإلا لو كان يمكن ضبطه بغيره ماكو معنى أن تأتي بغيره، مو لازم الزمان. أعطني مثال، أعطني مثال لا يمكن ضبطه إلا بالزمان. قال السكنة، يقدر يقول ليه 50% من السكنة أو 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 ماذا أو 20% سكنة، كيف تضبط السكنة بز؟ ما في طريق آخر، فيقول له أجرتك الدار كان شهر، شهرين، 5، ما يقول تسكن 5 مرات، لا معنى لك 5 سكنات، ما يصير يعني تطلع من بيت ترجع مرة، هاي ما لها معنى، واضح؟ قال والإرضاء، يعني كيف الإرضاء؟ يحدد الإرضاء بماذا؟ بالزمان. هنا سؤال لكم، سؤالين الآن أسألكم. خب السؤال الأول أنه أصلا هل يصح الإجارة في باب الإرضاء؟ أليس لا يأتي مسألة المنحة؟ وش كان إشكال في المنحة؟ إنما يصح الإجارة على شيء، ضابط الإجارة أن يكون الشيء الانتفاع به لا يلزم منه الإعدام، وهناك قد يقال أنه كانت الإجارة على الشاة والانتفاع باللبن، هناك أشكلتون، والإجارة ما إجارة للشاة مو لللبن، أنت هناك تؤجر اللبن أو الشاة؟ تؤجر الشاة المحلوبة، وإذا كان أجرت الشاة فهناك استشكلنا في ماذا؟ في إجارة المنحة، وإنما قلنا بتصحيح ماذا؟ بتصحيح الإعارة للنص، والمنحة معنى المنحة، وش المنحة؟ المنحة معناها الشاة أصلا، الشاة الحلوب، واضح. فإجارة المنحة محل إشكال، وكيف تقول هنا إجارة الإرضاء؟ يصح الإجارة في الإرضاء مع أنه نفس
هذا على العمل.
ها شوف الدقة. نعم نعم شوف الدقة. هنا الرضا، هنا الإجارة على الأعمال، على الإرضاء، مو على اللبن، على الرضا، على الرضا، مو على الرضا بعبارة النتيجة، على اسم المصدر الإرضاء. وأنا قلت لكم هناك فرق، بس أنا أذكركم، هنا عمل على الإرضاء، والإرضاء وهو إيصال اللبن والحليب إلى فم الطفل والإيجار في فمه، هذا عمل محترم يستحق، والأجرة ليست على اللبن، على العمل. هناك الحلو، هناك الحلو ما تقدر تقول أنا أستأجر، ماذا أستأجر الشاب لأجل منفعة وإيش؟ الإحلاب. هي مو الاحتلاب مثلا، هي مو فاعل مختار تقوم بعملية إيجار اللبن في وين، واضح فرق. فإذا لا يأتي هذا الإشكال. خب إشكال ثاني، خب لماذا لا يصح بالمرات خمس إرضاعات؟ اتضح الجواب، لأن بحثنا في الرضاع لو الإرضاع، فالإرضاع والإرضاع إنما يكون بلحاظ الزمان، الرضعات بلحاظ عدد. تأملتم المطالب؟ هذا كله بقولي والإرضاء، وأما به يأتي. وصلى الله على محمد وآله.